لله يا عليا نزار هل بقى أن تغمضوا جفن القذى من عاري ما بعد يوم ابن النبي لهاشم عذر وقد وسمت بكل صغار لم أنسه في فتية قد ألبسوه من بزة العلياء غير شعاري من كل محمود نقيبة ماجد ضخم الدسيعة فارس مغواري في علي بن الحسين كضيغم والشبل مثل الليث في الآثار ليث يلاقي كل عضو في الوغى منه الجموع بفيلق جرار فلوى عنان الحرب عند أبيه كي يطفي شواظا من ضرام أواري فتفجر يات من الدماء كمثل ما منها ينابيع العطاء جواري حتى أواك البدر خر من السماء للأرض منخسفا وطود هاري يدعو أبي مني السلام عليك يا يا من رزقه يقضي على الأعمار أبتاه أبتاه طعم الموت عندي شهدة لولا فراقك يا غريب الدار فأتاه صقر الحيار فانجفلوا بني مثل الأبا إذا عراه الذاري ألفاه مشقوق الجبين مقطع الأوصال مقمورا على الأوعار متوشجا بوشيج نبل غرب ليل جثمانه وشبايان من البدار فتسلل الدمع المسيل بصفحة الخد الأسيل كوابل أمطار لكنه احتسب المصيبة قائلا أضرمت في أحشاي جذوة ناري سهم أصابك يا شبي المصطفى أصمام فؤاد المصطفى مختاري قعد عنده وشاف مغمض العين بدمع سابح امتر بالخد المتواصل طبر والراس نصي جذب ون على ابني وتحسر يا ابو يقول من الشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك يا ابو يا منها بدرعك وطاسك يا عقل شلون اشوف انك مطبر يا ابو يا من عدل راسك ورجليك ومن غمض عيونك واسمل يديك يا نور العين كل سيف وصل قطع قلبي ولا عند حشاي سدر يا بويا من سمع يمك ونينك ومن غمض لعند الموت عيانك وللعشرين ما وصلت سنينك وحاتفني عليك الدار الأقشر
لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد هذه الآية الشريفة تشير إلى أمر جامع يجمع المسلمين كلهم هو اتحادهم ورجوعهم إلى أمة واحدة ذلك أن كل المذاهب تقول بالحد الأدنى من الاعتقاد الذي يكون به الإنسان مسلما وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل المذاهب تقول بأن الإسلام هو بالشهادتين وأنه المطلوب من الإنسان حتى يكون مسلما أن يحقق الشهادتين فقط فإذا تحققت منه الشهادتان صار مسلما وترتبت عليه أحكام الإسلام وعليه يمكن أن نقول كل المذاهب جميع الطوائف كلها يتحقق في من انتسب إليها أنه حقق الحد الأدنى من الاعتقاد الذي يكون به الإنسان مسلما. بعد الإسلام في الواقع مثلا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله، هذا حقيقة. لكن الشريعة المقدسة تقول لك تعامل مع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كمسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وهذا ما تشير إليه الآية الشريفة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. وعليه كأنما القرآن الكريم يريدنا أن ننتبه إلى جهة الالتقاء، ذلك أن المسلمين كلهم على كلهم حرام، كل مسلم على أي مسلم حرام، دمه حرام، عرضه حرام، ماله حرام. فالأحكام التي تنسب لأي واحد كحق تنسب إلى الآخر أيضا بنفس الميزان بلا فرق في ذلك مطلقا من حيث الحر. هل معنى هذا هو المعنى الذي على أساسه ينبغي أن يعمل المسلمون؟ مسلمين مفروض بينهم وبين بعضهم يرعون هالناحية، أنه بينهم لحمة، اللحمة هي الشهادتين لا أقل، بهاتين الشهادتين يحرم الدم وتصان الأعراض والممتلكات. وعليه ليس لأي مسلم أن يتعدى على المسلم الآخر، يفترض في الحكم الاعتيادي أن يأمن المسلم جانب المسلم الآخر، يفترض في الحكم الاعتيادي أن لا يخاف المسلم من أخيه المسلم، ما يخاف من عنده، يفترض أن يأمن جانبه، أن يطمئن منه، أن لا يخاف أذيته، يفترض هذا المعنى. لكن على أرض الواقع ما يجري خلاف ذلك، ولهذا تسمع الصيحات والهتافات بالوحدة بين المسلمين. لكن نقول مسألة الوحدة بين المسلمين وقد حملت شعار وأخذت بشكل معوم بمعنى قابل للانطباق على محتملات ومعاني مختلفة، لكن علينا أولا أن نحدد معنى الوحدة المراد، ثم ننظر هل يمكن تطبيقه أم لا، هل يمكن للمعنى الذي مثلا نقصده في الهتاف بالوحدة أن يكون على وفقه جري عملي، أن نحول مفرداته إلى سلوك وإلى ممارسة، لو لا أن يبقى ما نقصده في حيز الوهم والخيال، فإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. الوحدة التي ينادى بها في كل مكان بين المسلمين، شنو المقصود من عندها؟ نقول احنا خلنا نطرح المحتملات. الاحتمال الأول أن نقول بأن المقصود من الوحدة هي ما يعبر عنه بالتقارب بين المذاهب أحيانا، بأنه نريد احنا نلغي المذاهب كلها ونحولها إلى مذهب واحد، سواء كان ذلك بالغلبة أو كان ذلك بالجدل والبرهان والنقاش. نقول هذا المعنى يظهر والله العالم أنه ما عليه بعض الفئات، وكأنما تتصور بأن الغلبة والقهر يمكن أن تحجب الوجود الشيعي، يعتقدون بأنه التضييق وكذلك المنع عن بعض الممارسات يمكن تحجم الوجود الشيعي، مع المدة يمكن أن يستهلك هؤلاء فيدخلون فيما دخل فيه المسلم. نقول إذا يتوهم صاحب السلطة وصاحب القوة أنه قادر على قهر المذاهب مع اقتناع أهلها بها فهو مخطئ. لو كان بإمكان السلطات أو القوى كلها في العالم بأسره أن تقضي على التشيع لقضت عليه، وقد تضافرت الجهود من بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان بالإمكان أن يكون للقهر وللغلبة وكذلك للإجراءات أثر في التحجيم لو كان لها أثر لبان، لكن لن يكون لها أثر جسما. قضية أنه نقول والله إحنا نريد نوصل في الأخير إلى أن نكون مذهب واحد بهذا الأسلوب خطأ، أو نقول لا بأنه إحنا نسعى ونطلب من عامة المسلمين علماء المسلمين أن يجلسوا فيما بينهم ويتفقوا فيما بينهم على أن يناقشوا عقائدهم، يرجعون إلى العقائد يشوفون هالعقائد شنو أدلته، يناقشون هذه الأدلة حتى كل العلماء يصلون إلى قناعة واحدة ويأخذون بمذهب واحد. نقول ونعم الرأي هذا الرأي ونعم الفكر هذا الفكر، لكن نقول هذا الفكر يبقى في حيز التمني، اتمنى ومن يتمنى نحن أيضا نتمنى معه. يا ليت كل العلماء المسلمين كلهم يجتمعون ويناقشون العقائد يصلون إلى قناعة واحدة ويعملون بمذهب واحد بحيث يتوخون الحق ويقصدونه ويطلبون الحقيقة ويكونون منصفين. نتمنى هالكلام، ولكن وما نيل المطالب بالتمني، اتمنى وهم احنا نتمنى، احنا نتمنى وياك كذلك ان يصل المسلمون الى هذه القناعة، لكن يظهر بأنه شعار الوحدة عادة حينما يطرح عادة يقصد به هذا المعنى، لا سيما من الأطراف الأخرى. ولهذا يقولون مشكلتنا إحنا وياكم عقيدتكم في الصحابة، أو مشكلتنا وياكم في زيارة القبور، أو مشكلتنا وياكم في الأمر العقدي المعين. زين وعليه، زين أكو بالفعل مشكلة بيني وبينك في النظر عن الصحابة، أكو مشكلة بيني وبينك في النظر إلى زيارة القبور وعليه النتيجة. المشكلة قائمة بالفعل، والحل يعني ما دامت هاي المشكلة قائمة ماكو وحدة وماكو تعايش بسلام، وهذا الذي يظهر من خلال العقليات والأحداث المتأخرة في الفترة الأخيرة من زيارة بعضهم وخطبة بعضهم، جاي يقول احنا قاصدين القطيف حتى نغير بعض القناعات. يعني هو يتصور انه يريد يغير بعض القناعات، اذا تغيرت بعض القناعات يمكن يحصل تآخي وئام وانسجام بين الشيعة وبينهم. ولهذا نقول الخلل في تحديد المعنى المراد من الوحدة هو الخطأ، ولهذا ما رفع شعار الوحدة في مكان إلا كان على حساب التشيع. إلا أريد منك أنت يا شيعة أن تتنازل، وما يراد من غيرك أن يتنازل عن شيء. ولهذا نقول الوحدة بهذه العقلية بالفهم الساذج هذا ما يمكن تجسيده ولا تطبيقه مطلقا، لكن نقول طيب الوحدة اللي يمكن تحصل بين المسلمين شنو؟ نقول وحدة اللي يمكن تحصل بين المسلمين أن يقبلني الطرف الثاني كما أنا وأقبله كما هو، أقول لي أنت سني لك مذهبك الخاص بك وأنا شيعي إلي مذهب الخاص بي، تقبلني كشيعي أقبلك كسني، أنا اعتقادي يختلف عن اعتقادك، اعتقادك يختلف عن اعتقادي، اقبلني كشخص يختلف عن أقبلك كشخص يختلف عني، أنا لا أنتمي إلى فقهك ولا إلى عقيدتك وأنت كذلك، اقبلني كما أنا أقبلك كما أنت. هذا بالإضافة إلى أن هذا لا يتم بالمؤتمرات، ما يتم باللقاءات، ما يتم بالخطب، ما يتم بالمقالات، هذا الأمر إنما يتم بالجهات الرسمية. إذا كان أكو أحد مسؤول عن جهة الشتات أو الوحدة فهو الجهات الرسمية. الخلل هنا قضية ألتقي بفلان المفكر محسوب على التيار السلفي والنتيجة من هو ذولا؟ شنو نفعهم؟ شنو قيمتهم على أرض الواقع؟ الخلل وفي الجهات الرسمية. تعال الآن لو بالفعل نظر إلى هذا بعين الاعتبار شجعلت على وفقه أمور. الآن تعال إلى المنهج. المنهج ما في جهات تعبوية، يعني المنهج هذا يبعث على التسامح. زي أنت الآن تروح للرياض، تروح للقصيم، يقبلوك هناك. طيب ليش ما يقبلوك؟ مشكلة أكو خلل في التربية، أكو خلل في المناهج، أكو شحن، أكو تجييش. إذا أنت شيعي يقال لك أن هذا شرك وتعلم أنه موجه إليك، لا يراد لك أن لا تشعر بالظلامة. ليش أنت هتأصل حالة المظلومية في نفسك؟ تعال أنت تروح إلى هالمناطق، شلون ينظرون عنك؟ مو كمشرك؟ زي منو المسؤول؟ غير هالمناهج. فلو أنه كانت هذه المناهج تبحث على التسامح، بحيث مثلا تقول بلي هاي زيارة القبور عند أهل السنة، عند بعض الطوائف منهم بعد شرك، عند الطوائف الأخرى لا، ليست شرك، وعلينا أن نحترم الطوائف الأخرى. لو كانت المناهج تبعث على التسامح حصل التسامح. فقضية أن ننادي بالوحدة على أرض الواقع، شنو جاي يحصل على أرض الواقع؟ جاي يحصل تجييش على أرض الواقع، شحن والشعارات على الوحدة. هاي الشعار في جانب، وما يجري على أرض الواقع في جانب ثاني. أيضا إذا أريد للوحدة أن تكون سليمة ويمكن تطبيقها ويكون على أثرها نتيجة مثمرة عملية، على الجهات الرسمية أن تصدر قرار، ما شئت أن تسميه فسميه، مرسوم ملكي ما شاء، يقول بأن الشيعة مسلمين وأنهم ليسوا مشركين، ولا يحق لأي فئة أن تتهمهم بالكفر، ومن اتهمهم بالكفر يعاقب على ذلك وقتها. بلي يمكن يحصل شيء في التسامح، يمكن تتغير أمور على أرض الواقع. هذا بالإضافة إلى أنه بأي حق أنا الفئات الأخرى تفرض علي وصايا؟ أروح للبقيع يجي زمر ما شاء الله، شرك كفر بدعة، زين بأي حق تفرض عليك رأي؟ تفرض علي رأيك أي حق؟ بأي حق تقول لا تفعل ذلك هذا شرك؟ أقول هذا في نظرك شرك، في نظري إيمان. أنت تفرض علي رأيك بأي حق؟ أنا ما أنتمي إلى مذهبك، أنا لا أخذ بفقهك، أنا لفقه يختلف، إلى عقيدة تختلف. بأي حق يفرض علي رأي الآخرين وعقيدة الآخرين؟ إذن أكو خلل في العقلية، أكو خلل على أرض الواقع. كل الإجراءات لا تبشر بالسلام. المسؤول عن حالة الشحن هو هاي الجهات، إن تم تعديلها تغييرها وقتها نقول نبحث عن مفهوم الوحدة. أما أن ننادي في مؤتمرات لقاءات بأسلوب يجرنا إلى الانشقاق الداخلي من دون نتيجة، هذا كلام مأكول خيره بلا فائدة فيه. لكن لعل واحد يقول والنتيجة؟ زين هذا اللي جاي يحصل، النتيجة شنو؟ يعني ماكو وحدة بين المسلمين؟ نقول ليش ما أكو؟ أكو شهو ولا صاير الآن شنو؟ مو تعايش بسلام؟ ثم أنه الوحدة مطلوب من عندنا إحنا نتوحد؟ إحنا شاتمين أحد؟ مكفرين أحد؟ مو علمانا الآن المراجع عندنا؟ مو جاي يقولون حتى لو أساء لك، حتى لو أساء لك المخالف فأحسن إليه،
هذا ما يقوله العلماء. لكن في المقابل فتاوى بالقتل، فتاوى بالجهاد، فتاوى بهدم القبور. احنا ما حاملين مفجرات ولا قاتلين احد. فالمعني بالوحدة هو الطرف الثاني مو احنا. انت في سلامة من امرك، ما ظهر من عندك منازعة ولا خلاف ولا مكفر ولا قاتل ولا معتدي. ان كان المعتدي فهو الغير، ان كان المكفر فهو الغير. فالحديث عن الوحدة كثرة الإصرار عليه، الوحدة شعار، مؤتمر، لقاء، ندعو للتسامح، هذا كله ما لم يسن فيه قوانين نكون على وفقها إجراء رسمي، كل هذا بلا فائدة. لكن نقول رب ضارة نافعة، نقول إحنا مو قابلين بهالوضع، لكن نقول متعايشين وياه. يلا متعايشين وياه، تعايشنا وياه وجاي نقوم الحمد لله بما نقدر عليه من الممارسات الدينية بالمقدار الذي نقوى عليه. لكن نقول رب ضارة نافعة، هذا هم يدعوك إلى التثبت أكثر وإلى الصلابة أكثر في اعتقادك. كل ما شعرت أنه مضيق عليك، كلما دعاك ذلك أكثر لأن تكون صلبا في اعتقادك، يحملك هذا مسؤولية خاصة. ولعله هذا مثل ما يقولون عقلية الأقليات المهمشة، أن تكون أثبت في دينها وأقوى في انتمائها. ولهذا كلما ازدادت الأيام صعوبة كلما تهللت الوجوه في علاقتها بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ذلك أن الاعتقاد الراسخ لا يقهر حتى بحد السيف، ليس لحد السيف أن يغير عقيدة، وإنما العقيدة تغير بالقناعة على إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وربما لا يعبأ صاحب الاعتقاد، صاحب الإيمان الراسخ حتى بالموت ما دام مؤمنا بمبدئه بعقيدته، أولسنا مع الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، لا نبالي ما دام هو مؤمن صالح راسخ في إيمانه، كل هاي الأمور ما تأثر عليه. لا نبالي وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. قالها كلمة وهو في الطريق، لكن طبقها فعلا في معركة كربلاء. وإذا أول شخص، أول من يستأذن الإمام الحسين عليه السلام، أول من يستأذنه للقتال علي الأكبر قبل الأنصار وغيره، إلا أن الأنصار قالوا عار علينا أن يصاب الواحد منكم بجراحة وفينا عرق ينضب، فإذا قضينا على وجه الصعيد فلله الأمر والنهي. وإذا علي الأكبر ينتظر يراقب إلى أن جدل الأنصار على وجه الصعيد، فلما قضوا جاء للإمام الحسين يقول لسيدي ائذن لي بالقتال، ما يمكن أن لا يأذن له الحسين، فإنما جاء بولده لكي يقدمهم قرابين. ولكن رمق طرفه إلى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. علي الأكبر عرف أن الحسين أذن له، برز إلى القوم سالا سيفه آيسا من الحياة ينادي أنا علي بن الحسين بن علي هذا. وكان الحسين يحرسه بنظرات عينيه، ما غاب علي الأكبر عن ناظر الحسين،
الحسين راقب وين راح علي الأكبر؟ هذا والحسين إمام معصوم مفترض الطاعة، صبره لا يقاس به صبر غيره، وإذا به عليه السلام هكذا ينفعل بعلي الأكبر. شاليلة هاي الأم الرحيمة الحنونة شلون حالها؟ كانت مضطربة في الخيمة تروح وترجع، وإذا الحسين عليه السلام أمام خيمتها، حبست نفسها في النظر إلى وجه الحسين، وإذا وجهه يتهلهل فرحا وسرورا، اطمأنت على ولدها، بينما هي كذلك وإذا بالحسين قد خطف لونه، تغير لون الحسين لون وجهه. انبعثت إليه ليلى: سيدي هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. ماذا أصنع؟ قال لها ليلى: ادخلي خدرك وسل الله أن يرده عليك سالما. دخلت إلى الفسطاط، نشرت شعرها رمقت طرفها إلى السماء. يلي عندك حاجة، يلي عندك مريض، توجه إلى الله واقسم على الله بما أقسمت به ليلى على الله، قسم عظيم: إلهي بغربتي أبي عبد الله. وينك يا مؤمن؟ ما عندك حاجة؟ ما عندك مريض؟ أريدك بنفس واحد وياها: إلهي بغربتي أبي عبد الله، إلهي بعطشي أبي عبد الله. يا الله، اللهم اقض حوائجنا وشاف مرضانا وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. يا الله، على ابني ذليل ابن أرمل هوب وبالنوح قلبي لازم دروب. يا راد يا راد يوسف لعد يعقوب، أرد لي ولدي خاف مصيوب. طبت الخيمة الغريب تبكي وعلى ابنيها مريب، والقلب نار يشب لهيب، وتوسلت لله بحبيب بالحسين بالحسين بالحسين. وش ما بي مصيبة يا راد يا راد يوسف من مغيب ليعقوب ومسكن نحيب. أريدا علي سالم، استجاب الله دعاء جاء إلى أبيه: أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، فإذا برست فصيدي الأبطال. أبا الإله شربة ماء من سبيل أتقوى بها على رد الأعداء. يا بويا شربة مية لجبني أتقوى ورد للميدان وحدي. يا بويا الفطر جبني وحق جدي العطش والحرب والميدان والحاير. يقل لي سهلة يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يعينا واي منين اجيب شربة الماي. اراد ان يرجع واذا الحسين يقول له: ولدي اذهب الى امك ليلى قبل ان تموت. دخل علي الفسطاط، اخذ رأسه تركه في حجره، راح يبكي، تساقطت دموع على وجهها، أفاقت من غشوتها، نادت: من هذا؟ نور عيني علي. ضمته إلى صدرها وإذا الحسين ينادي: أما من معين يعينني؟
قام علي الأكبر مناديا لبيك يا داعي الله. تعلقت ليلى بأذياله: ولدي ولدي إلى أين تقلد سيفك؟ وطف أمامي في الخيمة سبعة من الأشواط حتى أتزود من قوامك الشبيب قوام جدك المصطفى. فعل علي الأكبر ذلك، طاف أمامها سبعة من الأشواط، وكان كلما طاف فشوطا ناذت: وولدا وعليا. قام قباله ينقل قدامه ويتعاين لعذ نصبة القام. يا بعد علي يا بعد علي تقل بالسلام. ودعها وجاء لوداع الإمام الحسين، تعانقا وخرا مغشا عليهما: يا ويلي من تلاقى وعند الود مشابك طول لمن هو ولل لا عبنا الأبي والأولى على ابني يا ويلي وداعي لك شر. ثم مشى إلى القوم والحسين من خلفه يلطم على رأسه ينادي: وولدا. يقول حميد بن مسلم: وإذا بيسمع العبد يقول: علي آثام العرب إن مر بهذا الغلام، وهو يفعل بالقوم فعلته هذه إن لم أذكر بي أباه الحسين. بينما هو يقاتل إذ مر على ذلك اللعين وهو يطرد كتيبة أمامه، وإذا به فتح باعه شار سيف ضربه على رأسه. سال الدم على عيني فلم يبصر، اعتنق الجواد. سال الدم على عيني الجواد، ذاب بي ناحية المعسكر، صاروا يضربونه بسيوفهم يطعنونه برماحهم إلى أن شرحوا جسد الشباب. شبك على المهر لبى ليوديه لابوه حسين عن القوم يحمي. أثاري أثار المهر للعدوان فرميه شبأه بموسط العسكر. والله هذا يقطع بسيفه وريد، وهذا بالخناجر فصل يده، وهذا يغط من رمحة الحديد. لما بلغت روح التراق نادى برفيع صوت: أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأس الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول لك: العجل العجل الوحى الوحى، فإن لك كأسا مذخورا. ثم شاق شاق وقضى نحبه: أيوا عليا. تقول سكينة: لما سمع والدي نداء أخي علي الأكبر صار تارة يقوم وتارة يقع ينادي نور عيني علي: على الدنيا بعدك العفا. جلس عنده أخذ رأسه الشريف صار يمسح الدم والتراب من بين أسنانه ولحيته، ضم رأسه إلى صدره ونادى: وولدا. يا ابني ما قضيت العمر وياك،
يا ابن الما قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك يا ابني يا ابني يا الجنت دايم مطرواك أسل الروح وانت قبال عيني أسل شلون من تروح عني دقل لي بيش أسل الروح يا ابني اي والله دقل لي بيش أسل الروح الروح يا ابني. وأما أمه لما نظرت إليه أكبت بنفسها عليه تنادي وولدا أنا ربيت لك يا ابني وسارت الليالي أنا سميت بسم الله عليك أول عليك أول وتالي أمك يا بعد أهلي بقت من غير والي علي راح علي راح شافه والنبل سابج علي راح علي راح قعد عنده وصفق راحين على رايا صاح حسين يا زينب صاح حسين يا زينب علي راح يا اختي ظلمت الدنيا علي اي والله يا اختي